بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أسباب الخذلان، ألقاها فضيلة الشيخ هاني بن علي بن بريك حفظه الله تعالى يوم الأربعاء الخامس من شهر الله المحرم عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد السنة في مدينة عدن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، أولا أشكر أخي فضيلة الشيخ ناصر الزيدي أبو عبد الله أبا عبد الله حفظه الله على حسن ظنه بأخيه. ويعلم الله أيها الأحبة إنني في نفسي أقل مما ذكر، وحسبي أني طالب علم أبلغ دين الله بما علمناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نهج سلف الأمة الصالح كما علمنا مشايخنا أئمة الإسلام في هذا العصر الحديث الذي كانوا أمنة لهذه الأمة وصمام أمان لها. حفظنا الله من الانحراف العقدي والمنهجي بسببهم، فكانوا كالنجوم في السماء يهتدي بها السائر. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أي إذا اختفت فقد أذنت بالمطر، يعني بنزول الفتن أو بنزول العذاب كما شرحه أهل العلم. والعلماء هكذا، فهم كالنجوم يهتدي بهم الناس، وطلاب العلم ينبغي عليهم أن يلتزموا هذه الجادة، لا يركبوا رؤوسهم ولا أهواءهم ولا استحساناتهم. فالعلم كما لا يخفى عليكم جادة مطروقة، العلم السلفي، العلم الرباني جادة مطروقة لا مجال فيها للاجتهاد ولا للاستحسانات ولا للابتكارات ولا للاختراعات. اتبعوا ولا تبتدعوا، واستنوا بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا من كلام عبد الله بن مسعود. وبالمناسبة يقول العلماء إن أشبه الصحابة كلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود، كما أن أشبه التابعين كلاما بالصحابة والأنبياء هو الحسن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبسبب ذلك الشبه اختلط كثير من كلام ابن مسعود وكلام الحسن بالأحاديث المرفوعة، اختلط، فرفع بعض الناس كلام ابن مسعود أو كلام الحسن البصري فعدوه أحاديث مرفوعة وهي موقوفة أو مقطوعة. بالنسبة للتنبيه الشيخ ناصر على مسألة اختيار المواضيع، أنا دائما أنصح إخواني طلاب العلم أن المحاضرات المعلنة لابد أن تكون لها إعلان، لابد، لعدة أمور. أولا، الإعلان ينفع المستمعين وتكون المادة مركزة ويعرف الذي سيأتي ماذا سيسمع وماذا سيتلقى. ثم هذا هو شأن علمائنا شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ مقبل، عندما يتكلم فيخرج له شريط فيطلق عليه اسما وعنوانا، لأن خروج الشيخ إلى المحاضرات إلى خارج دماز كان قليل بسبب انشغاله واعتكافه وانكبابه. لا يوجد في زمنه رحمه الله من كان يدرس من كبار العلماء قدر ما يدرس الشيخ مقبل، للعدد وللكم، يعني كم الدروس وكم العدد الذي يتلقى عليه. فكان إذا خرج شريط هو بنفسه سماه وأطلق عليه اسما. فلا بد من هذه العناوين، ولا بد أن تكون العناوين كما أشار الشيخ ناصر حفظه الله مما تمس حاجة الناس. ما يكون الناس في وادي وأنت تغرد في سرب ليس فيه الناس. العالم وطالب العلم لابد أن يعالج حاجة الناس، وفي الذات في الفتن، لأن مما حفظناه أن الفتن إذا أقبلت يعلمها من العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. أما إذا أقبلت الفتن وأصبح من هم محط الرجوع والمرجعية سبب لتوهان الناس وسبب لاختلاط الناس وعدم اهتدائهم، ما قاموا بالواجب الذي أوجب الله عليهم من بيان العلم وعدم كتمانه. وهذا هو العهد الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم، أن يبلغوا دين الله وأن يصدعوا بالحق وأن يبينوا للناس لأمر الفتن وأن يكونوا مصدر أمان ومصدر اهتداء. موضوع محاضرتنا اليوم أو هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية، وهو أسباب الخذلان. والمراد بأسباب الخذلان أي خذلان أهل الحق. ما الذي يؤدي إلى خذلان أهل الحق وعدم نصرتهم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نشرح فقرات الحديث. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. الخلف هم الأجيال، جيل بعد جيل. قال عدوله، أي أول صفة حملت العلم أن يكون ماذا؟ عدول. والعدالة تعريفها باختصار صيانة المرء نفسه مما يقدح في دينه. كل ما يقدح في الدين فإنه يصون نفسه منه. وأشد ما يقدح في دين المرء البدعة، فالمبتدع ليس عدلا. إذن هذا الحديث وهذه الصفة لا تتحقق حتى لو كان يحفظ الأمهات الست، فهو ليس من ورثة الأنبياء، وليس هو من الخلف الذي يحمل العلم. قال عدوله. صفة ثانية، قال ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن من صفاتهم هؤلاء العدول أنهم ماذا؟ أنهم يذبون عن دين الله، وأن الأشياء التي يتعرض لها الدين من مبطل ومحرف وجاهل، من مبطل ومحرف وجاهل، فهم ينفون عن دين الله تحريف الغالي وانتحال المبطل وتأويل الجاهل. فإذا كان شخص عدل وعالم ولكنه لا يقوم بهذا الواجب, ها, لا يقوم بهذا الواجب وهو الذب عن دين الله, إذن هو غير داخل في هذه الجملة من الحديث, غير داخل. العالم إذا لم يتصف بالذب عن دين الله والغيرة على دين الله لا يدخل أبدا في الخلف الصالح الذي يحمل هذا العلم. وهذا نص الحديث, ما فيه جدال. إذن يا طالب العلم لا بد إن أردت أن تدخل في هذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون متصفا بهذه الأوصاف: عدل وتذب عن دين الله, تذب عن دين الله وتدفع عن دين الله عز وجل. في 3 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت تبين أن من خذل هذا الدين, من خذل هذا الدين فإنه متوعد بالاستبدال, أن يبدل الله سبحانه وتعالى غيره فيأتي بمن هو أفضل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين, ماذا؟ إيش؟ قال: يجاهدون في سبيل الله. والجهاد أعم من مجرد القتال بالسيف, حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرد على أهل البدع من أعظم أنواع الجهاد. وقال: الراد على أهل البدع مجاهد. بل قال إن الجهاد باللسان أي بالعلم والبيان أقوى من الجهاد بالسنان. لماذا؟ دائما الأمر الخاص له مزية. القتال يعني يستطيعه الكثير, لكن الرد على المخالف يتطلب خواص المسلمين, ولهذا كان أفضل يتطلب خواص المسلمين. فلهذا قال: الرد على المخالف من أفضل أنواع الجهاد. وقال: الراد على أهل البدع مجاهد. قال: يجاهدون في سبيل الله. إيش بعدها؟ ولا يخافون إيش؟ لومة لائم. ثم ماذا بعدها؟ قال جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أن تكون مجاهدا في سبيل الله ولا تخشى في ذلك لومة لائم فذلك من فضل الله عز وجل عليك. إذن هذه الآية تدل على أن من سيرتد والعياذ بالله من الإسلام إلى الكفر أو سيخذل هذا الدين بأي صورة من الصور كانت فإن الله سيبدل الإسلام غيره. وقد نص أهل بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إن هذه الآية المراد بها الصديق وأنها من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ردة من بعض قبائل العرب, فمن الذي جاهد في ذلك؟ من؟ قالوا: لما قال الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم, أبو بكر في رواية ذكرها البغوي في تفسيره أنه لما أراد قتال مانعي الزكاة وقال له الصحابة: كيف نقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال أنس: تقلد سيفه وخرج منفردا رضوان الله تعالى عليه. خرج منفرد, ما قال ألوف ولا مؤلفات ولا عندهم جيوش. قال: فما إن رأى الصحابة أبا بكر تقلد السيف وخرج تبعه, لأنه على الحق وهو واحد. يذكرنا هذا بقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. ولهذا قال الحسن ما هناك رجل بعد النبيين أفضل من الصديق، لقد حمى الله هذا الدين بالصديق يوم الردة. قالت عائشة لقد نزل بأبي من الهم والغم ما إذا نزل بالجبال لها ضها، جبال تحملها الصديق رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وتبعه الصحابة بعد ذلك. وجاء عن غير علي، جاء عن سعيد بن المسيب وعن غيره من التابعين أن أبا بكر داخل في هذه الآية، وعامة علماء التفسير أنها باقية في كل من تولى عن هذا الدين، فإن الله عز وجل سيبدل الإسلام والمسلمين غيره ممن يقوم بدين الله. الآية الأخرى قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، ثم قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما إيش ليسوا بها بكافرين. والآية الأخيرة قال فإن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كل هذا في التخذيل، ولاحظ أن التخذيل يأتي من المحسوب عليك، من المحسوب عليك، لأن في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال لا يضرهم من بدأ بالمخذل، لأن أباه أشد. ما سيأتيك المبتدع يقول لك والله قال الصوفي أو قال الجهمي، لأنه يعرف أنت وإياه كل منكم له نحلته، لكن سيأتيك يقول لك قال هذا السلفي الذي مثلك، قال فلان مثل ما قالوا للشيخ ربيع، ألا ترى فلان من المشايخ ومن كبار العلماء خالفك، كان شيخنا حفظه الله وأمتعنا وإياكم والمسلمين بحياته، قال كان أشد ما يكون علينا عندما يأتينا شخص فيقول قال ابن باز خلاف ما تقول، قال نعلم أن الشيخ ابن باز لا يريد ما يريده ولا يقصد ما يقصدون، ولكن لفوا وداروا، فلما نجلس مع الشيخ فإذا الشيخ كلامه غير، كلامه غير، ويخرجون لك أشرطة اللؤلؤ والمرجان في إنصاف سفر وسلمان، لمن؟ بن باز، بن عثيمين، الألباني، ها؟ وتزكيات، وعند التحقيق تنزل مثل هذه الأمور على أهل الحق صعبة، ليه؟ لأنها جاءت من هو محسوب عليك. لكن علمان الكرام مثل بن باز بن عثيمين والألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم وغيرهم من علماء الأمة الأكابر، هؤلاء إن صدرت منهم الكلمة التي يعتضد بها المبتدع سرعان ما يوفقهم الله لإيش؟ للرجوع، لأن الصدق موجود. شيخنا مقبل رحمه الله رحمة واسعة، علامة اليمن وخاتمة حفاظها، وإن شاء الله الإخوة أشاروا وأصروا بمحاضرة يوم الجمعة، وقد اعتذرت عن يوم الجمعة لانشغالي ببعض الضيوف، فقالوا محاضرة في مسجد الصحابة عند أخينا الفاضل عبد الرحمن بن صالح أبي صالح في مسجد الصحابة، فطلبوا أن تكون في شيء من سيرة شيخنا ووالدنا العلامة مقبل رحمه الله رحمة واسعة، وكان لي موضوع منشور وسينشر كذلك بعنوان معالم التجديد في دعوة علامة التوحيد مقبل ابن هادي الوالدي، سنجعل المحاضرة فيه إن شاء الله يوم الجمعة لنرى سيرة هذا الإمام في نصرة الحق والدفع عن دين الله وتحمل كل من يخالفه، ما بال بأحد، ولا انتظر حتى يستأذن من فلان وفلان حتى يقول كلمة الحق أبدا، اصدع بما تؤمر. فقال لا يضرهم من خذلهم، بدأ بالمخذل، ليه؟ قلنا لأن مخالفة القريب أشد. والشاعر العربي الفصيح يقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. شفت؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. عندما تأتيك الظلامة من قريبك ومن حبيبك تكون أشد عليك. قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من العطف يقتضي المغايرة، أن المخذل غير المخالف، ونحن نريد الأول هذا. مخالف خلاص أمره مفضوح، نريد هذا المخذل الذي هو محسوب عليك ومحسوب على الدعوة السلفية، ويأتي منه إيش؟ تأتي منه السهام فتصيب مشايخ الدعوة وتربك الشباب. ولهذا من مجالستنا لمشايخنا كانوا يقولون أشد ما يكون علينا هذا، أشد ما يكون أن يأتيك مبتدع محترق يستدل لك بكلام شيخ سلفي. وكان التكفيريون والحزبيون وهم يبغضون شيخنا مقبلا أشد البغض، يقولون مناصحة الحكام من على المنابر جائزة، الشيخ مقبل يضعف حديث من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان، استدلوا بالشيخ. لكن هل استدلوا بالشيخ هنا رغبة فيه ومحبة فيه؟ لا، لأنهم أخذوا ما يريدون فقط. وقد وفق الله شيخنا رحمه الله رحمة واسعة ورجع عن هذا، وكلنا يعلم ذلك، وهذا من صدقه وجلالة قدره وتعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهدت أيها الأحبة وجمعت على عجل 10 أسباب من أسباب التخذيل أو الحاملة لمن وقع في التخذيل. أولها ضعف الصدق. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهناك من هو محسوب عليك لكنه غير صادق، يأتيك بلون ويأتي للشخص الآخر بلون، ويأتي إلى هذا يتملق ويأتي إلى ذاك يتزلف، وشر الناس إيه ذو الوجهين. الآن عندنا ناس عندهم ما هو ليس وجهان، عندهم وجوه. ومن الناس من يتقرب بإخوانه، يجعل أخوه الضحية لينال مرتبة ومنزلة عند فلان وفلان، هذا ما هو صادق. إما أن يكون الصدق ضعيف أو يكون منعدم، دجال مدسوس، وما أكثر المدسوسين لا كثرهم الله. السبب الثاني الجهل. طبعا قد يكون بعضها أشد والترتيب لا تلتفتوا إليه، غير مقصود. الجهل، قد يأتي شخص فيظن أن صنيعه هذا في التخذيل أنه حكمة وأنه تأني وأنه تروي، وليس من الحكمة في شيء. أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ها؟ ويظن لأنه جاهل لا يعرف متى يتكلم ومتى يحجم ومتى يتأنى ومتى ينبغي الصدع، واضح؟ فيؤخر البيان عن وقت الحاجة وهو معلق فيه. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق من تعين عليه البيان، واضح؟ لكن قد يؤخره بعض من لا يتعين عليه، بعض من لا يتعين عليه. وأذكر كلمة كنت مع شيخنا العلامة إمام الحرم ورئيس شؤون الحرمين الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله وغفر الله له، وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا الإمام العظيم الفاضل. وكنا في محاضرة وأنا الذي أقرأ عليه الأسئلة، فقلت له شيخنا سؤال عن الشيخ ربيع، قال مباشرة ما بعد أكملت السؤال: بطل، بطل شجاع ونحن جبنا وقد أسقط عنا الفرض العيني، أسقط عنا الفرض العيني. هذه كلمة من رجل، الكلمة تعظم، ومن عوامل عظمتها من قالها. لما تخرج من شخص عظيم مثل الشيخ السبيّر رحمه الله تكون عظيمة في حق الشيخ ربيع حفظه الله. إذن مسألة الجهل مسألة مدمرة، ونقول لمن جهل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا. يا أخي لا تجتهد، يا أخي اتبع منهج السلف في معاملة أقوال العلماء الأثبات. لا يأتي قول العالم الثبت الصادق في دينه وتقول: لا هذه عجلة، وفلان ما بعد تكلم، وفلان ما بعد تكلم. من قال لك إن بيان الحق لا بد أن يكون من الكل أن يصدر؟ ومن قال لك أنه يشترط في تبديع فلان أن تجتمع العلماء على تبديعه؟ ما قال أبدا أحد. وهذه القواعد بسبب الجهل، بسبب الجهل. الأمر الثالث من التخذيل الحسد، أن يرفع الله فلانا ويرفع درجته ويغرس في قلوب الناس محبته، فيأتي المخذل بسبب شيء في نفسه، الحالقة التي تحلق الدين، داء الأمم، الحسد. وما أكثر الحسد بين طلاب العلم وبين المشايخ، بل من قديم طرحت أقوال بسبب ريبة الحسد، بسبب ريبة الحسد. فلا يمنع أن يخذل الإنسان ويخذل أخاه بسبب الحسد. هذا رفعه الله وصار الناس يصدرون عن قوله وينتظرون قوله، حتى يقول لك: ما في إلا ربيع، ما عندكم إلا عبيد، من قال لكم إيش ربيع قرآن؟ سمعتم بهذا الكلام أو لا؟ من قال لك أننا نقول إن ربيع معصوم ولا ربيع قرآن؟ هذه كلمات يرددونها لإسقاط العلماء، عرفت؟ لإسقاط العلماء، ويتلقفها الجهل من الناس. السبب الرابع البطانة، قد يكون الشخص صالح وعنده بطانة حزبية، بطانة لا تحب السلفيين، اندسوا بين السلفيين، فتأتي كتابات مشايخ السنة إلى هذا العالم تخبأ ولا يقرأها، ويقول له فلان ما عنده إلا سباب، وما عنده إلا فلان حزبي، وفلان مبتدع، ما ترك أحد. يا شيخ أبدا، لا من هو تحت التراب ولا من هو فوق التراب، عجيب. فينطلق هذا المسكين بسبب بطانته يسأل عن فلان وفلان من علماء السنة، فيقول: لا لا اتركوا عنكم هذا الكلام. كيف تركوا عنكم هذا الكلام؟ قرأ. وهذا بسبب البطانة. وما من نبي إلا له بطانتان، فهذه البطانة التي عند بعض ممن ينتظر منهم النصرة والتأييد تكون سببا لخذلان الحق وأهله. الخامس حب الدنيا، حب الدنيا. والله إذا تكلمت ونصرت الحق راحت كفالة داعية، طحست، ما عنده كفالة داعية، شهريا ما أدري كم بالسعودي والله بالإماراتي لأن حسب الاتجاه. فإذا صدع بالحق ونصر أهل الحق الجمعية التي تدعمه قطعت الكفالة سكت. رأيت ليه؟ طمع في الدنيا. وهذا يا إخوان للأسف الشديد من ضعف التوكل وضعف الاعتماد على الله. وفي مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وسيأتي هذا معنا مع رهبة أهل الباطل، لكن لنا فيه شاهد هنا في قضية حب الدنيا. قال فإنه لا يقرب من أجل، يعني ما يأتيك الموت بسبب قول الحق، ولا يباعد من رزق. لا يمكن أن يكون وقوفك مع الحق ونصرتك للحق سبب لانقطاع رزقك. فهذا المسكين ظن أنه إذا نصر الحق سينقطع ليه المعلوم الشهري فسكت. خذلان لأهل الحق ولا لا؟ خذلان. وأذكر أبا الحسن المأربي كان يقول أنت يا فلان أنت يا فلان، يذكره بالكفالة، كنت هنا وأخذت ما أخذت من هنا. رأيت؟ هكذا كان أخونا الفاضل أخونا الكبير أبو معاذ دعمه أحد الناس بمساعدة، ما عليش يا أبو معاذ، يعني مساعدة لطالب علم. فلما جاءت فتنة السرورية، هذا الكلام قبل 24 سنة، قال له كيف تقول في فلان؟ قال يا أخي هؤلاء العلماء تكلموا فيهم. وقال لا، أخذ هذا الذي ساعد الأخ أبا معاذ، أنا أذكر هذا لتعرفوا هذا الموقف الطيب العظيم للأخ أبا معاذ، ولكن سأجمل الاسم ولا أذكر الاسم. قال له أبو معاذ كلمة الآن تطن في أذني، قال أنتم تعطوني الدجاجة وتشتوا بيضتها؟ قالوا تعطوني الدجاجة وتشتوا بيضتها، لا بارك الله في عطيتكم. وكانت مواقف هذا الأخ أبو معاذ سبب في ثبات أخوانه الصغار، وأنا واحد منهم لأنه أخونا الكبير. توجهنا لطلب العلم وهو سابق لنا، ومنا من حبب الله له طلب العلم وطلب الدعوة بسبب كلام ووعظ أبي معاذ حفظه الله. فهذه الكلمة هم يعطوك الدجاجة ويريدون إيش؟ بيضتها. أذكر كنا في عزبة سكن العزاب طلاب الشيخ مقبل كلنا الذين خرجنا من دماج إلى السعودية لطلب العلم، فجاءنا مبلغ مساعدة لطلبة علم من أهل الخير، فلفينا وعرفنا أن الذي أتى بها شخص تكفيري من جماعة التكفير. قلنا الأخ الرسول ردها لو هذا يكفر، فبكرة إذا خرج هؤلاء طلاب علم ومشايخ ودعاة سيقولون هذا نحن وصرفنا عليهم، ويمكن مرة واحدة أتوا بها. فقلنا له رد هذا المال، لا نريده من مصدر تكفيري ولا حزبي، أتكلم معكم بصراحة وبمكاشفة كما يقال. فحقيقة كثير ممن خذل الحق وخذل أهل الحق بسبب المال وبسبب كفالة الداعية وبسبب من أحسن إليه. السادس الخوف من أسباب الخذلان، إما خوف من حكام، إما خوف من جهات أخرى، إما خوف من قطع رزق أو خوف من قتل. وسمعتم في حديث أبي سعيد فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لو أيقن هذا إيقانا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما بال ولا تلجلج ولا تحرج أن يقول كلمة الحق وينصر الحق. السابع الساعة الأذان بقي السابع إحسان أهل البدع، وقد أشرنا إليه في ثنايا الكلام وفي قصة أخينا أبي معاذ حفظه الله. وأذكر هنا قصة من قصص السلف. الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله كان يناظر أحمد ابن أبي دؤاد رأس التجهم، وهذاك جاهل، كل ما أعطاه أحمد الحجة فتح فاه ولا استطاع يرد، يقول سآتيك من الغد، يأتي من الغد والرجل عنده مقارعة لأحمد، يقول له إيش أما هذا الحديث ففيه كذا، وأم يأتي له بعلل، وهذا ثور ما عنده علم بالعلل أصلا. تنبه أحمد قال له هذا ليس منك، هذا من أبي عبد الله. من هو أبو عبد الله؟ علي بن المديني إمام. فغضب أحمد فطرح حديث علي بن المديني ولم يحدث عنه بعد الفتنة، وهو من؟ حية الوادي شيخ البخاري إمام العلل في زمانه. وكان موقف علي هذا بسبب إحسان أحمد بن أبي دؤاد لعلي كفالة الداعية، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ها، فطالما استعبد الإنسان إحسانه دائما الإنسان. لهذا جاء في الحديث اليد العليا، رأيت؟ إذا جاك مال من غير استشراف ولا ذلة ولا شحاتة ولا إذلال لدينك ولا بيع لدينك ولا اشتراط، نعطيك هذا عشان تقرر هذا دقيقة وعطينا البيض، عرفت؟ فلا، أما أن يكون مشروط فلا والله، لا تبيع دينك أبدا. إذن علي بن المديني رحمه الله، وكان هذا الموقف قد أثر في علي تأثيرا عظيما، ولم يحدثه أحمد أبدا بعدها رحمه الله. وما وجدتم من رواية أحمد عن علي فإنما كان قبل فتنة خلق القرآن. هذا مثال يجعلنا نقول يا طلاب العلم لا تتلقوا أبدا مساعدة من مصدر مشبوه إطلاقا، لا تأخذ مساعدة من مصدر مشبوه يعطيك شيء يريد أن يملي عليك فيما بعد ما تقرر وما تقول، ستكون إيش مكبل، أسير الإحسان وأسير النعمة، خلك صقر حر، ما في أحد أبدا يملي عليك ما يريد ولا يفرض عليك ما يريد. الثامن عدم قراءة كلام أهل الحق يؤدي إلى بالذات الأمور الحادثة، تأتي بكلام العلماء في مسائل الإيمان، تأتي بكلام العلماء فيما أخذوه على فلان وعلى فلان وعلى فلان، ولا يقرأ ولا يقف، كيف بتعلم؟ كيف ستعرف؟ هل عندك مصدر آخر للتلقي غير القراءة والوقوف على نصوص المخالفين ثم الحكم عليها؟ إذن عدم القراءة يؤدي بك إلى خذلان أهل الحق، لأنك لو قرأت ووقفت على مخالفات وعندك علم، احنا ذكرنا دائما لكم كلام الشيخ مقبل، اطلب العلم لتكونوا ايش حكاما، مو حكام كراسي ومناصب، لا، ده ما ندورها احنا، حكام على ايش على الحق من الباطل، تقول هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، بالعلم أداة التمييز أداة الحكم. وإذا كنت جاهلا ما ستعرف رأيت إذا كان هذا صواب خطأ. فالقراءة سبيل لمعرفة المؤاخذات ومعرفة، ولهذا قال شيخنا حفظه الله الشيخ ربيع إن كتب الردود من أبرك وأنفع الكتب. ليش؟ واليوم الشيخ ناصر أتى بفائدة جميلة ونحن في السيارة، قال لأن العلم الذي فيها غاية في التحقيق، لأن الراد والمنتقد يمحص رده ويخرجه لك في غاية الدقة، لأنه هو منتقد، والمثل يقول عين الناقد إيش؟ بصيرة. فيأتي لك بالمنقاش. فلهذا استفدنا فوائد عظيمة منها. وأخونا أبو عبد الله اليوم هاشم يرد فرية أن كتب الردود تقسي القلب وأن أشمنا، قال لهم والله كنا نقرر منهج أهل الكلام في أخبار الأحد وفي المجمل والمفصل وفي مسألة التثبت، ولا عرفنا حتى قرأنا مذكرات الشيخ ربيع في هذا. وبدون القراءة لا تستطيع إيش أن تعرف الحق، فستدفع الحق وتخذل الحق بسبب عدم قراءتك. السبب التاسع وهو أخطرها، إظهار السنة وإبطان البدعة. يكون مبتدع مدسوس في أهل السنة، ما هو سلفي ولا هو سني، لكن اندس في وسط السلفيين ليمزق كلمتهم، يقرر مذهب الأخوان ومنهج الأخوان وا 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 ويقول لك أنا سلفي، أنا من أهل السنة والجماعة، أنا من طلاب الشيخ مقبل، أنا من طلاب الشيخ ربيع، أنا من طلاب الشيخ عبيد، وهو أنا من طلاب الشيخ العباد، أنا من طلاب الشيخ الفوزان، أنا من طلاب ابن باز، من طلاب ابن عثيمين. والله ما أغنوا عنك جميعا. إذا كنت تقرر الباطل وتقرر البدعة عرفت، وبين السلفيين حتى أعجبتني كلمة لأخو أحد إخواننا قال والله يا أخي المفروض هذا خلاص يخلع الحجاب ويقول أنا إخواني، ليش تصر على أنك سلفي؟ تريد فقط تمزق السلفيين يختلفون فيك، لأن الجهال في السلفيين كثير عرفت، تقول له قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا وفعل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ما تركت له شيئا من أفعال الإخوان المسلمين وعقائد الإخوان المسلمين، ولا يزال يقول لك لكن فلان ما تكلم. طيب تكلم فلان وتكلم فلان، باقي فلان ما تكلم. وهؤلاء الذين يظهرون السنة والسلفية ويبطنون البدعة هم أشد، لأنهم يمزقون السلفيين شر تمزيق، ولا عندنا، لأن هؤلاء لا يرجى، هذا دخل للإفساد ودخل للتمزيق. أما الجاهل والذي ما يقرأ أو عنده يعني مثلا حب دنيا لكنه يحب المنهج السلفي، هذا سلفي. أما الذي يدخل في أوساطنا وهو أصلا مدسوس، هذا شره عظيم. العاشر الاعتداد بالنفس والغرور والعجب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حده لنا فقال بطر الحق وغمط الناس، الكبر. رأيت من أكبر عوامل الخذلان المتكبر، هذا يرى فلان دونه، كيف يأتي هذا بالفائدة هذه؟ ولهذا لكم في قصة الحسين بن علي الكرابيسي، وكان يعد في فطاحلة العلماء وأكابر أهل العلم، حتى قيل إن أبا ثور كان لا يعشر الحسين ابن علي في العلم، فلما جاءت الفتنة، فتنة اللفظ، ها رفع الله أبا ثور وخفض من؟ الحسين. كان كلما أتى بقول قالوا له أحمد، وأحمد أصغر منه، لأن الحسين في يعني في طبقة الإمام الشافعي. قال كل ما أتى بشيء قالوا له أحمد يا أباه، أحمد يا أباه. قال ماذا يريد هذا الغلام منا؟ شوف الكبر، وهو إيش؟ ها بطر الحق وغمط الناس. يأتيك ناصح صغر منك أو أقل علما فترده؟ قال لا تحتقر قول الصواب إذا أتى من ناقصي. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. من الذي يأتيك باللؤلؤ؟ غواص تشوف حالته مسكين تزدريه وإيه؟ لكن يأتيك بإيش؟ يأتيك بالدر الذي هو اللؤلؤ. والنصيحة أيها الإخوة إذا جاءت من ناصح ولبيب وإيه؟ لابد أن تقبل. وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيب. ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيب. شوف أن يكون لبيب ويكون ناصح يريد لك النصيحة، لأن النصيحة هي إيه؟ خلاص الدين، تصفية الدين، مأخوذا من نصح الحب إذا صفاه من شوائبه. فهذه النصيحة هي تصفية الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين إيش؟ النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة. ولهذا قال لك وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه. بعض الناس يقول لك والله ما أرى أنا لن أذهب لمناصحة فلان، هذا جربناه تعبنا ولا يقبل. ولهذا وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيب. قد يكون من يأتيك بالنصيحة ليس بلبيب، عنده في عقله لوثة، يأتي ينتقد الخطأ وهو ليس بخطأ، يتصور أن الأمر كذا وهو ليس كذا. قال وما كل مؤت نصحه بلبيب. ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيب. أظن وقت الأذان، نكتفي بهذا. وإذا فيه أسئلة بين أذان وإقامة. هذه 10 أسباب من أسباب التخذيل، نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن نتجنبها. ما ذكرناها هنا إلا لتجتنب، ما ذكرناها هنا إلا لتجتنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا التخذيل وأن يجعلنا من نصار الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الأذان إن شاء الله نجيب على الأسئلة أو ما تيسر منها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وخيرته من خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول ما حكم الكتابة على البيوت والسيارات ما شاء الله تبارك الله؟ هذه تأخذ حكم التمائم. فالتمائم إذا كانت من القرآن والأوراد الثابتة فقد وقع الخلاف فيها بين السلف، والأولى أن تترك حتى لا تكون ذريعة لغيرها. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، نحبكم في الله ونحن نقول أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أحد الدعاة يقول إن الشيخ مقبلا لا ينصح بقراءة الكتب الردود المعاصرة، فما صحة هذا بارك الله فيكم؟ نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شيخ كتبه في الردود كثيرة، وكتب ردود الشيخ مقبل معاصرة ولا لا؟ والله هي من القرون المفضلة، ها معاصرة، فكيف هذا الكلام بارك الله فيكم؟ يقول هل يكون التخذيل في صفوف العلماء المشايخ؟ نعم يوجد هذا. يقول أنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه كثر الطعن من أهل الباطل في علماء السنة الكبار، ولكن نرى أن البعض بعض المشايخ لا يحرك ساكنا في الذب عن عرض العلماء ولا يرد على من طعن فيهم ولا يبين ضلالهم للناس. نقول نسأل الله أن يوفق كل مشيخة السنة وطلاب العلم أن يقوموا بهذا الواجب، لكن الناس يتفاوتون فيه، كذلك لا نريد أن يكون الجميع على درجة واحدة، هذا لا يمكن. فهناك من فتح الله عليه في هذا الباب فتحا عظيما فأصبح أنفع الناس للناس في هذا الباب وأجره عظيم، ومنهم من هو أقل ومنهم من هو أقل، لكن الذي لا يرضى أن يقر الباطل ويسكت على الطعن في العلماء، هذا لا يقر أبدا. يقول: ماذا تعرفون عن الشيخ لقمان الإندونيسي، حيث إنه هناك من يهون من شأنه ويطعن فيه ويرفع من شأن ذي القرنين؟ نقول: أخونا الأستاذ لقمان ومن معه من الأساتذة القائمين على دعوة أهل السنة والجماعة في إندونيسيا هم محل ثقة وتزكية من كبار مشايخنا من الشيخ ربيع وغيره، فهم محل ثقة ونحن نزورهم. وآخر زيارة كان معي أخي الفاضل الشيخ علي الحذيفي، ودورات أهل السنة والجماعة في إندونيسيا عندهم. أما ذو القرنين فقد حصلت مناصحات وقصة طويلة. على كل حال، دوراته التي يقيمها بالذات الأخيرة أتى بالتراثيين وأتى بالمميعين، فهو بعيد عن مشايخ السنة. يقول: شخص ابتلاه الله بالنظر إلى المردان ويجاهد نفسه ولا يستطيع، فما نصيحتكم؟ أرجو الجواب الكافي لعله يكون دواء شافي. الجواب الكافي أن نقول: نسأل الله أن يخلصك من إبليس وأن يهديك وأن تتأدب مع الله، لأن الذي يتجرأ على حرمات الله فقد أخل الأدب مع الله. الذي يتجرأ على محارم الله هذا أخل بالأدب مع الله. ولهذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. عرفت؟ قالوا: محقرات الذنوب هي الأمور التي يفعلها الإنسان ويحقرها من الذنوب والخطايا، أي لا يعني يصر عليها ولا يبالي. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء كبيرة، جبال تهامة من أكبر الجبال. قال: فإذا هي هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويقرؤون القرآن كما تقرؤون ويقومون من الليل كما تقومون، إلا أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وعامت النكبات والانتكاسات التي تحدث لبعض المستقيمين تجده مثلا انتكس وانتقل والعياذ بالله إلى متنتن والله يعني فاسق من الفساق أو مجرم من المجرمين بعدما كان مستقيما، عامة ذلك بسبب ماذا؟ بسبب إيش؟ ها؟ ذنوب الخلوات. رأيت؟ وكذلك عامة والعياذ بالله سوء الخاتمة إنما تكون بسبب إيش؟ ذنوب الخلوات. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا واستخفوا بالله عز وجل. رأيت؟ لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم، وأن تقوى عندنا مرتبة المراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. فإذا كنت يا أخي توقر الله وتعظم الله وتخشى الله حق الخشية، تذكر أنه معك دائما. وإذا خلوت الدهر يوما بريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ما الفرق بين المميع والمذبذب والمخذل ومن هو الأخطر؟ شوف يا أخي، المميع يعني هذه لفظة حادثة وتنطبق عليها بارك الله فيك مثل ما قلنا نحن الآن المهون في الفصحى الذي يهون من أمر أهل البدع، ها، ويهون من شأنهم ويقول: لا بأس، خالطوهم، جالسوهم، ما في شيء، لا تمزقوا المسلمين، ويأتي بالقواعد في سبيل ذلك وينظر ويقعد، كل ذلك لينسف منهج أهل الحق في المباينة والمفاصلة مع أهل الباطل، فيختلط الحق مع الباطل بسبب المهية. أما المخذل فقد لا يقرر باطلا من حيث التقعيد، لا يقرر قواعد المميعة، لكنه تأتي له مواقف فيخذل أهل الحق فيها، لا ينصرهم فيها، إما في عدة مواقف أو في موقف واحد، أو تجده دائما مثلا لا ينصر أهل الحق وإن كان في نفسه على الحق، وإن كان في نفسه على الحق. يقول بعض الإخوة ينكرون على من ينشر ردود أهل العلم على أهل الباطل، ويتهمون الناشرين بالتسرع والفوضى والتقدم على أيدي. فين تقدموا يا أخي؟ هم هل سينشروا ردود لأبي جهل؟ سينشرون ردود لعلماء، فكيف تقول تقدموا؟ أنا أتعجب ممن يقول هؤلاء تقدموا بين الذي يوزع رد لعالم، كيف تقول له تقدم بين يدي العلماء؟ يقول هل النصيحة أصل أصول الدين؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة لأنها قوام الدين، قوام الدين، بها يقوم الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إيش؟ من النصيحة، والجرح والتعديل من إيش؟ من النصيحة، وهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا جزاه الله خير يقول لو توضحون مقصدكم في قولكم ابن باز والألباني وعثيمين في الدفاع عن ثمان أنه تخذيل. أنا ما قلت أنه تخذيل، صفي أذونك، أنا قلت لك بارك الله فيك نشر كلام هؤلاء، وأنا أتكلم أنه لما يأتي الأمر المعاكس لما عليه أهل الحق ممن، يعني الأمر العكسي يأتي ممن هم محسوبون عليهم، فلما تأتي تزكية من الشيخ ابن باز وابن عثيمين أو الألباني لسفر سلمان وقد بيّن بعض العلماء أخطاء هؤلاء، سيكون هذا الأمر شديد على من بيّن حال سفر سلمان، لكن عندما تأتي، وهكذا كلامي والشريط مسجل، وعندما تأتي للتحقيق تجد الأمر على غير ما نشر، واضح؟ وقد كان وأخرجوا تزكيات، لكن لما اتضح الأمر للمشايخ وعرفوا الأخطاء وعلموا الأخطاء التي عند هؤلاء تبرؤوا منهم بارك الله فيك. لكن نحن نتكلم عن قوم تأتيه الأخطاء وتأتيه الأمور وتأتي وهو يصر على ما هو عليه من خذلان أهل الحق وعدم نصرتهم بارك الله فيك. هذا لا شك أنه من الموانع، يعني قد يكون الحامل للشخص، الله يفتح عليك يا شيخ صلاح، لتخذيل أن يكون الشخص يحب فلانا ومتعاطف مع فلان، أو يكون هذا فلان إيش شيخه، وتذكرون أنتم طلاب علم أكثركم سؤال علي عن أبيه علي بن المديني ها عن حالي، فماذا قال؟ الوالد إيش؟ ضعيف. فهنا لم تغلبه العاطفة ولا القربة، قال كلمة الحق. فالبعض من الناس تنحجز كلمة الحق والصدع بها لمجرد أن فلان قريب أو شيخه ها أو حبيب له، وهذا يدخل في جنس الإنعام، لكن ينبغي أن الإنسان يتجرد لله وينتصر للحق. وقد قال ابن القيم رحمه الله وهو يرد على أبي إسماعيل الهروي في كتابه، في كتاب له في التصوف، قال وشيخ الإسلام حبيب، هذه كلمة لا لم يقلها في ابن تيمية، قالها في الهروي لأنه كان يطلق عليه شيخ الإسلام، قال وشيخ الإسلام حبيب والحق أحب إلينا. ونقولها في كل شيخ فاضل خالف الحق إنك حبيب علينا والله والحق أحب إلينا. وسمعت شيخنا محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة وهو يتكلم عن الشيخ الألباني رحمه الله ويجل الشيخ ويعظم من قدره، ثم قال لما أتانا الشيخ الألباني بأمر لم يكن عليه العلماء وقد ناقشه فيه المشايخ في مسألة جزئية، قال قلنا له يا شيخ ناصر أنت حبيب إلينا لكن الحق أحب، لكن الحق أحب، هذا شأن العلماء وشأن طلاب العلم المتجردين. إذا ترك علماء الأمة الحكم فمن يحكم؟ يقول السائل ألم يكن عمر ليه قدم أبا بكر يا أخي؟ ألم يكن أبو بكر وعمر من علماء الأمة وهم حكام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو حاكم الأمة. لكن نحن نتكلم بارك الله فيك عن من اتخذ الإسلام سلما ليصل إلى الحكم وذريعة ليصل إلى الحكم ثم يقلب للإسلام والمسلمين ظهر المجن حفظك الله. نحن لازلنا نقول إن حكامنا إيش؟ مسلمون، ما كفرناهم يا أخي. هذا قوله لواحد يكفر الحكام، الحكام الذين صدر منهم كفر وكفرهم العلماء، هؤلاء خلاص صدر في حقهم من العلماء حكم. أما من يحكم بلاد المسلمين وهو على الإسلام وعنده معاصي فهذا حاكم شرعي، وكل من استتب له الحكم وتغلب واستتب له الأمر وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة فهذا من المسلمين بارك الله فيك. فالمنهي عنه بارك الله فيك أن يتخذ من الإسلام وسيلة لسفك الدماء وإراقة الدماء وإثارة الفتن للوصول إلى الكراسي، هذا ما عرفناه من علمائنا أبدا، ما علمناه من العلماء إطلاقا، علمناه من أصحاب الفتن والثورات والتشغيبات الذين أغرقوا بلاد المسلمين بالدماء وبالفتن وانتهكت الأعراض وقتل الآلاف المؤلفة من المسلمين، ولا وصلنا لحل ينفع المسلمين أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.